بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ثؤر الهرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كرشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كرشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين وابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في حميدة مقبولة، والمقبول إذا وجد له شاهد فإنه يكون حسن لغيره، يشهد له الحديث الذي بعده. وفيه دليل على أن سورة الهرة واحد، وسورة الهرة يعني ما يبقى بعد أكلها وشربها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العله، وهي مشقه بالدوران والطواف، قال: انها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل على ان سوره الهره وما يلقى بذاته وشربها طاهر، والهره طاهره في الحياه، وانما النجاسه في بولها فضلاتها، لكن سؤرها طاهر وهم قبعدها. وقاس العلماء على الهرة كل ما يشابهها في مشقة التحرج من الدوران والطواف كالفأرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالفأرة كالهرة في الدوران والطواف. ولهذا يقول العلماء: وكل سؤر الهرة وكل ما دونها في السلطة هو طاهر كفارة. نعم. تخريج
أصلا قال أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه ومالك.
الترمذي والنسائي بن ماجه
ومالك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
اشتبع عليه أخيه.
قال حوانك. قال المنذري قال الدرقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد دراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذا اللفظ.
اشتبع هذا يسهل الحديث السابق يكون حسن، حديث في حميدة مقبولة يسهل الحديث عن أمه فيه اتفاق عن أمه، لكن يكون شاهد فيدل على أن هذا الحديث حسن، حديث الهرة حسن، هو يدل على أن سورة الهرة والباقي من أكلها وشربها طاهر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشقة التحرز منها بكثرة الطواف والدورات. نعم.
باب الوضوء بفضل المرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
نعم. وهذا رواه النسائي ورواه أيضا مسلم، وفيه دليل على أنه على أن لا بأس بالوضوء من فضل المرأة. وفضل المرأة يشمل ما إذا كان يغتسلان جميعا، فإذا اغتسله وزوجته
فإن إذا أخلت منه من الماء غرفت منه ثم غرفت منه يكون فضلا. ويشفي الماء إذا توضعت أو تسلس وبقي في الإناء شيء ثم توضع بعدها. هو دليل على أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة. وأما الحديث الآخر الذي سيأتي أن النبي نهى عن فضل وضوء المرأة فهو محمل على التنزيه على الصحيح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوب عن أم سبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
اشكر عليه
قال فالآن تخرجه ابن ماجه.
والذي قبله
الذي قبله فالآن قال اخرجه البخاري والنسائي وأحمد ومسلم.
اشكر
عليه
بس ولا ذكر من أخرجه. وهذا أم صبية أو صبية الجهنية ما بين المؤلف رحمه الله هل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية. وهذا محمول على أنه بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية من جهة الرضاعة وجهة الصهر, أو أن هذا كان قبل الحجاب لأنه لا يمكن أن تتوضأ وتكاشف أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بينه وبين محارم, لأن هذا يقتضي أن تبدي وجهها ويديها ورجليها. هذا يقول أنه كان قبل الحجاب وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حظية من جهة الرضاع أو الصهر. نعم.
وفيها النسخة يعني النسخة الجلدية التي بين يدينا. ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلا من التصار على أم صبية في هذا الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال حدثنا وقيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربود
خربود عن ابن خربود
ابن خربود عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قال اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
ليس ما فيها اتصال على عائشة
يقول فيها يعني النسخة الجلدية التي بين يديه. ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلا من اتصال على أم صبية في هذا الكتاب. حدثنا عبد الله محمد بن سيد
فيها اتصال على أم صبية الحديث اللي قبله عن أم صبية عن ايش؟ الجهنية
بس عائشة ما ذكرت عائشة.
وش النسخة هاي؟
السلام عليكم. الظاهر عنده نسخة بين يديه هو
تحقيق. طيب لا بس تعسنا. نعم لا ما في خصوصية خصوصية احتاج إلى دليل. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع.
نعم.
تحت الطبعة هي الطبعة الثانية يطبعها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عام 1950 هي مرقبة أبواب الأحاديث ثم تليها طبعة هم بمدينة البتن سنة 1912.
وهذه طبعة الدراسة بس هذه مرقمة هي. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا.
نعم. هذا كان قبل الحجاب. أما بعد الحجاب فإن يخص بالمحارم والزوجات. والمراد بالوضوء يعني غسل الأطراف استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا الوضوء. أما الاستنجاء معروف كل يستنجي على حدة. يختلفون من الإناء جميعا في دليل على أنه لا بأس بالوضوء بفضل المرأة لأنه بعد اغترافها يكون فضلا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله
قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ندلي فيه أيدينا.
ندلي فيها إذا قل ندلي فيها يعني فإذا أدلى المرأة يدها ثم أدلى يده بعدها صار فضلا. الفضل فضل وضوء المرأة يشمل ما إذا كان يغتسل من الإناء ويشمل ما إذا توضأ ثم توضأ بعدها مما بقي في الإناء. نعم اشكال على تخريجه.
الله قال الحديث السابق الذي قبله عفو عنك قال البخاري والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد.
نعم.
وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة عفو عنك.
نعم اشكال على تخريجه. نعم.
باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا.
قال على التخريج
قال فلانك أخرجه النسائي وورده ابن حجر في الفتح وقال رجال وثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي بأنه لقيه ثم قال وتحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جميعا بين
الجمع كلام من
بن حجر في العين.
حديثه النهي عن فضل المرأة لكنه محمول على التنزيه لأنه يحمل على التنزيه بدليل الحديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد يغتسلان جميعا. ولما يأتي من يسر توضأ بفضل فضل طهور ميمونة فحادث النهي تحمل على التنزيه. والذي صرفها عن التحريم إلى التنزيه الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حديث أن النبي توضأ بفضل طهور ميمونة. وهذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو بعض أزواجه يغتسلان جميعا هذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن النهي منسوخ في أحاديث الجواز لكن الصواب أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. إذا أمكن الجمع فإنه مقدم لأن فيه عملا في الأحاديث من الجانبين. أما إذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ. وهنا أمكن الجمع يحمل النهي على التنزيه إذا لم يوجد غيره فتركه أولى. إن وجد غير فضل طهور المرأة فإن الأولى والأفضل يتوضأ بغيره. وإن لم يوجد غيره فلا فزالت الكراهة والكراهة ترى التنزيه. ولو توضأ بفضل طهور المرأة مع وجود غيرها فلا حرج. نعم
صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعله
نعم فعله يصف النهي يصف النهي إلى التحريم إلى التنزيه.
هل يقال أنه يفعل مكروه
يفعل لبيان الجواز في حقها لبيان الجواز نفسه. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع.
حدثنا
ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
وهو الحكم حاجب وهو الحكم بن عمرو
عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
نعم. إشكال عليه.
قال فلان أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد. وقال السندي قال في شرح السنة لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو إن ثبت فمنسوخ. قال الخطابي وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث الأقراع أن النهي أنه وقع التطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسأره في الإناء.
لا هذا المقصود الذي يبقى لكن هو لا شك أنه قال التنزيه إن صح بس الكلام يفتعل عليه ها كلام في الحكم العظيم هنا يقول هو الأقرع والصحابي تقريب الحكم العام
نعم
صح هو محمول على التنزيه
نعم.
باب الوضوء بماء البحر.
قال محمد بن اسماعيل خبر القطع على سحر والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف ومن راجعه
في وين حديث عبد الله بن سرجس؟ في حديث عبد الله بن سرجس اشار اليه في الشرع
اشار اليه ابن القيم اسماعيل
وهو
قال الترمذي في كتاب العلل سالت ابا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث ابي حاجب عن الحكم بن عمرو فقال ليس بصحيح. قال وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطا تم كلامه. وقال ابو عبيد ذكرته
ما هو حديث عبد الله بن سرجس ما
ذكر قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه انه قال اترون هذا الشيء
سرجس كأنه لا يصف سرجس
نعم قال ترون هذا الشيخ يعني نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه. قال عاصم فسمعته يقول لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه. فهذا هو الذي رجحه البخاري.
يقول أخرجه ابن ماجه ولفظه عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا.
كان هذا كراه بالمعنى قل نهى كان كراه بالمعنى خيره بالمعنى نهى الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل كراه بالمعنى. وعلى كل حال الحديث يعني كان البخاري ما صححه لكن حديث عبد الله بن سرجس وفي هذا حديث ميمونة لا حديث ميمونة أن يتوضا الفضل ميمونة هذا في النهي نعم فيكون النهي محمول على التنزيه نعم إذا لم يجد غيره فهو تركه أولى وإن لم يجد غيره فإزالة الكراهة نعم.
الحكم بن عمرو الغفاري ويقال له الحكم ابن الأقرع صحابي نزل البصرة ومات بمرض. وأبو حاجب قال هو سواده بن عاصم العنزي بن نون والزاد أبو حاجب البصري صدوق يقال إن مسلما أخرج له.
ما ذكر سبب علة ألف على صحة البخاري ما شرده ابن القيم
ما شرده ما شرده
لا سواء صح أو لا صح حيث عبد الله بن سرجس يكفي محمل على التنزيه نعم.
باب الوضوء بماء البحر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال إن المغيرة بن أبي بردة وهم من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وسأل الترمذي البخاري رحمه الله فقال إنه صحيح وهو دليل على طهورية ماء البحر وحل ميتته وأن ماء البحار والأنهار الأصل فيها الطهارة وكذلك ماء الأمطار والغدران والثلوج إذا ذابت كلها طاهرة والطهور والبحر طهور الماء وحل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد السائل عن سؤاله يدل على أن المفتي إذا سأله سائل ورأى أنه يحتاج إلى شيء ملابس لسؤاله فإنه يفتيه به ويزيده خيرا. فالسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو طهور معه. ولما كان الإنسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى معرفة حكم أكل ميتته بين له فقال هو الطهور معه وحل ميتته. هذا من الزيادة على السؤال زاده سأل عن حل عن طهورية الماء ماء البحر أو حكم الوضوء بماء البحر فأفتاه بأن ماء البحر طهور وزاده خيرا فأخبره أن ميتته حلال بحل الأخر حل بين ميتتان ودمان فالجراد والسمك هو دليل على أن ما يموت في البحر فهو حلال. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم.
باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن
قبل عمان قبل
حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال ثمرة طيبة وماء طهور.
وفي رواية الترمذي فتوضأ منه. وفي رواية واحد توضأ منه وصلى به وصلى فيه. والنبيذ هو العصير يطلق على عصير العنب وغيره يجعل فيه في الماء زبيب فيكون نبيذا أو يجعل فيه تمر فيكون نبيذ أو يجعل فيه شعير عصير. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم توضع بالنبيذ قال ابن مسعود تمرة طيبة وماء طهور. في رواية الترمذي فصلى فتوضأ منه. في رواية أحمد فتوضأ منه وصلى به. لكن الحديث ليس بالصحيح. الحديث ضعيف فيه علل متعددة منها أن شريك سيء الحفظ ساء حفظه لما تولى القضاء. ومنها الاختلاف في أبي فزارة اختلف فيه في اسمه. ومنها جهالة أبي زيد. والعلة الرابعة أن ابن مسعود لم يحضر ليلة الجن فلا يحتج فيما دل عليه من الوضوء بالنبيذ لأن النبيذ ليس ماء مطلقا فلا يقال له ماء. والله قال فلم تجدوا ماء فهو ماء مقيد ليس ماء مطلقا. قال ماء نبيذ ماء النبيذ وماء الزعفران وماء المرق لا يقال له ماء. ولو قيل الإنسان يأتني بماء ثم جاءه بزعفران أو جاء بمرق أو جاء بنبيذ ما صار منفذا لم يكن منفذا لطلبه. وعلى ذلك فلا يصح الوضوء بالنبيذ لأنه ليس مطلقا لهذه العلل فالحديث غير صحيح. نعم. وإنما يتوضأ بالماء المطلق فالماء الذي يعصر من الأشجار لا يسمى ماء بل هو ماء مطلق عصير برتقال أو يجعل في الماء تمر فيكون نبيذ يسمى مريس عندها النجد أو يجعل فيه زبيب فيكون نبيذ أو يجعل فيه زعفران أو حبر يكون ما يسمى ماء أو مرق أو عصير برتقال أو عصير تفاح لا يتوضأ لأن هذا ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء مقيد. نعم. وهذا الحديث ليس بصحيح. إشكال عليه.
قال عفى الله عنك أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقال في الزوائد مدار الحديث على أبي زيد وهو مجهول عند أهل الحديث كما ذكره الترمذي وغيره. وضاعف إسناده أحمد شاكر والألباني رحمه الله تعالى.
إشكال عليه. نعم ليس بصحيح في عدة علل مو بس أبي زيد جهالة أبي زيد وضعف شريك وكذلك اختلف في أبي فزارة وكذلك يكون ابن مسعود ما حضر لم يحضر كما سيأتي في رواية بعد هذا أن ابن مسعود لم يحضر ليلة الجد. نعم.
قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد.
نعم. هذا يدل على أن قوله كان هذه السابق كان مع المسعود كان مع ليلة الجن ليس بصحيح، ما كان معه أحد. نعم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراه آثاره من مسعود وغيره لما انتهوا الجن ذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراه آثارهم وآثار نيرانهم. نعم. ها؟ ممكن. ها.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه.
نعم. اللبن والنبيذ ليس بماء ما يتوضا به، إذا لم يجد إلا لبنا أو نبيذا تيمم لأنه ليس ماء مطلقا، ولعل كراهة التحريم لا يجوز الوضوء به. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا.
نعم صدق لا أغتسل لأنه ليس ماء. تكلم على الكراهة، اشكال عليه تكلم على الكراهة كرهة تكلم الكراهة على كراهة تحريم يعني ممنوع لا يتوضا به، ما تكلم عليها
لأنه لا يصح
كراهة كراهة. نعم. بعد
باب أيصلي الرجل وهو حاقم؟
بركة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب أيصلي الرجل وهو حاقم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أن هذا الحديث بعضهم زاد رجلا وبعضهم رواه عن عبد الله بن الأرقم، ويحتمل أنه رواه عن بواسطة وبدون بواسطة، إشكال على تخريجه.
قال فرانك قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
تكلم على سنده. نعم. والحديث دليل على أن الحديث دليل على تقديم الخلاء على الصلاة، والخلاء أصله الفضاء والصحراء، والمعنى والمراد قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته من بول أو غائط يعني حاقم أو حاقب، فالحاقم هو الذي يدافع البول والحاقب هو الذي يدافع الغائط. فإذا حضرت الصلاة وهو يدفع الأخبثان فإن عليه أن يقدم قضاء الحاجة على الصلاة. سأتي حديث مسلم لا صلاة حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والمؤلف رحمه الله ما جزم به الحكم بالترجمة، قال باب لا يصلي الرجل وهو حاقم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة من صلى وهو حاقد أو لا تصح؟ فالجمهور على أنها تصح مع الكراهة. وقال وذهب الظاهرية لأنها تصح، وقالوا إن النهي والنفي ولا صلاة لا يصلي الرجل، النهي للتحريم، والجمهور على أنه النهي للتنزيه، واستثنى بعضهم إذا ضاق الوقت قال له أن يصلي بحاله، وقال أخو لا يصلي حتى ولو ضاق الوقت، بل عليه أن يستفرغ من قضاء الحاجة والحادثة، وكذلك إذا كان بحضرة طعام يأكل ونفسه تفق إليه ثم يصلي ويتطهر ولو بعد خروج الوقت. ذهب الظاهرية إلى أنها لا تصح صلاة الحاقد والحاقد، قالوا أن لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لوجود الصحة، للصحة لا نفي، لا صلاة نفي للصحة، يعني لا تصح الصلاة، لا وجود للصلاة الشرعية، والجمهور على أنه نفي للكمال. نعم.
أصلهم بعض المرضى بعض الكلاب يحتاجون إلى حجز الجو يجلى شيخا وقد يدركهم وقت الصلاة، ما يقال لهم صلوا على حالتهم؟
إذا كان يتشوش فالحكم واحد ينتظر، إذا كان المهم التشويش، إذا كان لأن الحكمة من الله حتى يستفرغ ويتفرغ للصلاة ولا يدخل الصلاة وهو قلبه مشوش، لكن إذا كان مدافعة يسيرة أرجو أن لا يكون حال، أما إذا كان مدافعة شديدة فلا ينبغي، ينبغي أن يستفرغ ثم يصلي. نعم. يؤخر حتى ينتهي الصلاة، حتى ينتهي الصف يؤخرها إذا كان تشوش. نعم. نعم. هو يصلي مع الجماعة هو إذا كان مدافعة يسيرة ولا يتشوش فأرجوان لكم حرج. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم. وفي رواية مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وذيه لا يصلى بحضرة الطعام، لا يصلى أو لا يصلي، احتمل لا يصلي الرجل أو لا يصلى، لا يصلى نفي مثل رواية لا صلاة بحضرة الطعام، لكن لا يصلي يعني الرجل بحضرة الطعام تكون للنهي، ويكون النهي للتحريم عند الظاهرية، والنفي نفي لوجود الصلاة، لا صلاة شرعية، لا وجود الصلاة، نفي للصحة، لا تصح الصلاة إلا بحضرة الطعام، والجمهور على أن النهي للتنزيه، والنفي نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. بكل حال لا شك أن الأولى أن يستفرغ الإنسان، فصلاته إما صلاة من يدافع الأخبثان أو بحضرة إما باطلة وإما مكروهة، لكن إذا كانت مدافعة يسيرة ليست مدافعة شديدة فأرجو أن لا يكون حرج، أما إذا كانت مدافعة شديدة فلا ينبغي، وهذا عذر في ترك الجماعة ولو فاتت الجماعة، من كان بحضرة طعام ونفسه تتوق إليه قدم الطعام هذا حق عذر، كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام وهذا من فقه رضي الله عنه، وكذلك إذا كان يدفع الأحمد عذر في ترك الجماعة استفرغ ولو فاتت الجماعة، لأنه إذا صلى في هذه الحالة يكون قلبه مشوش، إذا استفرغ أقبل على الصلاة. فهذا من العيار في ترك الجماعة، من كان يدافع الأخبثان، من كان بحضرة طعام يشتهيه ونفسه تتوق إليه، أما إذا كان لا تتوق نفسه إليه فالأمر في هذا واسع. وإذا قدم الطعام فإنه يأخذ نحبته ولو كان ولو بعد الأذان، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتاد تقديم الطعام بعد الأذان، إذا سمع النداء قال له هات الطعام، هذا معناه الطعام خلف الجماعة. لكن إذا قدم بدون طلب وكان بحاجة يأخذ نحبته منه. أما إذا كان في إنسان جائع نفسه تتوق وحضر الطعام فإنه في هذه الحالة يقدم الطعام ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذر له. كما أن من أكل كراسا أو ثوما أو بصل فهذا عذر له في ترك الجماعة، ليس له أن يأتي المسجد لا يصلي مع الناس له رائحة كريهة، ويكون هذا عذر في ترك الجماعة. لكن إذا تعمد أكل كراسا ثوما بصل ليدري أن يترك الجماعة صار آكل، لكن لو أكل بدون تعمد أو أكل محتاج للعلاج هذا عذر. وكذلك الطعام إذا كان نفسه تتوق إليه عذر، وكذلك إذا كان يدافع عن الأخبثان. أما إذا كانت المدافعة ليست شديدة فأرجو أن لا يكون حرج. وبكل حال فعل الصلاة إما مكروهة وإما باطلة، إما مكروهة مع الصحة من الجمهور وإما باطلة كما يراه الظاهرية، وقول بطلانها قول قوي. نعم الجمهور حكم واحد. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح.
لكن الجمعة الجمعة وقتها واسع، استطيع الإنسان يتهيأ لها قبل ذلك، يعتني يحاول بقدر الإمكان يتقدم. نعم. لكن لو اضطر إلى هذا، لو دافع عن الأخبثان أصاب إسهال هذا عذر له، ولو فاتت الجمعة أو الجماعة يذهب أحس بطنه شيئا يخرج، هذا عذر له. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف.
نعم. اشكال على تخريج
على فلانك المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ما تكلم على اشكال الألباني الشيخ
أخرجه الترمذي وقال حديث قلت هو وفي إسناده كثيرا وجلالا وجزنا ببعضه ابن تيمية وابن القيم. لو قال ابن سليم الطرف الأول منه إنه هو،
أما بقية الحديث فله شواهد. الاضطراب وين الاضطراب؟ كلام في سنده بالاضطراب. أما قول الله يصلي وهو حقن هذا له شواهد كما سبق، وكذلك قول النهي عن النظر في بيت بغير إذنهم في قعر بيت، يعني ليس له أن ينظر فيه في بيت الله بإذنه، ما جاء حديث النهي عنه. لو اطلع أحد على بيتك فخذفته بحصى ففقعت عينه فما كان عليك بدعاء. إذا اطلع إنسان ففقع عينه ما كان عليه بدعاء، هذا حديث ثابت. وقوله فقد دخل يعني من اطلع في المغرب فقد دخل يعني حكم حكم من دخل البيت. وكان من أما قوما بغير إذنهم ثم خص نفسه بالدعاء فقد خانها. يعني في الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت وغيره. أما الدعاء خاص الدعاء بين السجدتين والتشهد هذا يخص نفسه معروف. لكن فيما يؤمن عليه الناس فيما يجهر فيه الإمام ويؤمن عليه. وعلى كل حال له النهي عن النظر في البيت هذا جاء في الحديث له شواهد إلا قوله فقد دخل حكم فقد دخل. وكذلك أيضا النهي عن الساس وهو حاكم. نعم ثلاثة ليش؟ نعم على تقدير مبتدا ونكره ولا والنكره لا يجوز الابتداء بها الا اذا فاتت. لهذا يقول مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره اذا لم تفد فعند زيد النمره. يعني على تقدير ثلاثة خصال. نعم على تقدير محلول. نعم.
حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.
نعم. وهو قوله حقن فعل على سلف أي حاقن وهو الذي يدفع البول ليس له أن يصلي وهو حقن كما سبق الخلاف. ولا يؤم قوما وهم لهم كارهون إذا كانوا يكرهونه بحق. إذا كانوا أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فهذا ليس لا يؤثر كراهتهم بغير حق لا يؤثر. إذا كانوا فساقا وصاتا يكرهونها باستقامة ليس بحق. أما إذا كانوا يكرهونه بحق هذا هو الذي لا ينبغي. وكذلك إذا خص نفسه بالدعاء إن ثبت هذا الحديث كما سبق في اضطراب تكلم على سنده من عاد نفس الحديث السابق. يعني كان جملة الدعوة يدعو نفسه في دونهم هذه اللي صحت. أما النهي عن الصلاة وهو حقن والنهي عن الاطلاع على في بيت قوم هذا له شواهد. نعم.
قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.
لم يشركهم يعني الرواة يعني الرواة الشاميون. نعم.
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية.
نعم هذا ثابت الصحيحين محل أنس كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. فيه مشروعية الاقتصاد في الماء. والمد ملء كفة الرجل المتوسط اليدين في الخلقة إذا مد يديه ولهذا اسمه مد يملأهم ثم يمد يديه. والصاع أربعة أمداد. فالمد حفنة والصاع أربع حفنات كل حفنة ملء كفة الرجل المتوسط. الصاع 480 مثقال والمثقال 72 حبة شعير هكذا قدرت. نعم 80 و400 مثقال الصاع والمثقال 72 حبة شعير والضابط على 4 حفنات الصاع 4 حفنات كل حفنة ملأ كفة الرجل المتوسط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى حافه الامداد. وجاء انه عليه الصلاه والسلام توضا بثلث المد كما سياتي، واغتسل هو بعض ازواجه في اناء يسع ثلاثه اعصى عليه الصلاه والسلام. نعم.
حدثنا احمد
الله. نعم.
حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد.
نعم. وهذا ضعيف الحديث، يزيد بن ابي زياد ضعيف، لكن الحديث ثابت وهو الشيخان وغيرهما يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد. اشكال عليه اشكال يزيد بن ابي زياد هذا يتكلم. نعم. لكن الحديث ثابت يعني كده
تقريبا. قال يزيد بن ابي زياد ضعيف كبر وتغير صار يتلقن وكان شيعيا.
نعم. ضعيف لكن الحديث ثابت يعني صح به شواهد الصحيحين وغيرهم. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عبادة بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.
نعم. هذا أقل ماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء به ثلثي المد. المد ملء كفي رجل متوسط، وهذا ثلثي المد فيه شوية في الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والإكثار، وأنه يتوضأ بمد وثلثي المد فإنه مع التبليغ يكفي. نعم. لا بس لكن قد لا يتيسر له بس توضأ من المد، لكن مع الاقتصاد قد لا يكون عنده الإناء الآن صار صرف ذوي مهيئة وليس هناك إناء. نعم.
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين.
والمكوك هو المد، يتوضأ بالمد إلى خمسة مكاكين. نعم. يعني يغتسل بخمسة مكاكين، يتوضأ بالمكوك المد. قال على التخريج تكلم عليه
قال عبد الله في أول الحديث،
الحديث الأول.
نعم. قال متفق عليه عبد الله
ثلثي المد.
نعم عبد الله.
نعم. ومكوك هذا كذلك ثابت، هذا ثابت صحيحين وكذلك المكوك هو المد. تكلم على كلمة مكوك.
نعم
عبد الله.
قال عبد الله بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك ها هنا المد، قاله النووي. وقال ابن الأثير أراد بالمكوك المد وقيل الصاع والأول أشبه، وجمعه المكاكي بإبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في البلاد. انتهى. قلت المراد بالمكوك ها هنا المد لا غير، لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد. قال القرطبي الصحيح أن المراد به ها هنا المد بدليل الرواية الأخرى. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في صحيح ابن حبان في آخر الحديث قال أبو خيثمة المكوك المد.
بس هذا أعلى معبود.
نعم.
نعم.
قال أبو داود.
نعم. طيب وش رأي ضعيف؟ وش المثل؟
يقصد هم
نعم؟ لا ثابت صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يتوضأ بالمد
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. نعم هذا ثابت الصحيح، يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمكروك هو المد مكيال يعني.
عفى الله عنه. قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك قال: ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال. قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإسراف في الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
نعم، ولا يهدى في الدعاء، يكون بسؤال التعنت وسؤال ما لا يليق به أن يسأله من ذلك، والسؤال بإثم أو قطيعة رحم، أو السؤال كان يسأل الله منازل الأنبياء، هذا من الاعتداء. وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهذا من الاعتداء. قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض إذا دخلت الجنة، هذا من الاعتداء. ولهذا أنكر عليه قال: سل لها الجنة واشتري به من النار، إذا دخلت الجنة حصلت على كل خير، من دخل الجنة فله الكرامة وله النعيم، ولا بغي سنة أن يعتدي وأسألك كذا وكذا، أسألك منازل الأنبياء، هل اعتداء عدوان، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العدوان. وكذلك الاعتداء في الطهور بالإسراف، تجاوزة الثلاث في غسل الأعضاء، أو الإكثار من صب الماء، مش قال على تخريجه.
قال صحيح أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حبان في صحيح.
نعم، والشواهد من القرآن الكريم: إنه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نعم، ولا ينبغي الإنسان يعتدي، يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار، ولا يتجاوز الحد، لا يدعو على غير من ظلمه، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا يسأل شيئا لا يليق به أن يسأله. نعم.
باب في إسباغ الوضوء. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
نعم، وهذا فيه الوعيد على من لم يبلغ أعضاء الوضوء. جاء في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنهم تأخروا عن الصلاة الصحابة، وأرهقتهم الصلاة وتأخروا، فجعلوا يسرعون في الوضوء، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني إكماله وإبلاغه وإيصاله إلى إيصال الماء إلى الأعضاء من دون إسراف. أسبغ الوضوء إكماله وإتمامه وإيصال الماء إلى الأعضاء من غير إسراف. وهذا حديث رواه الشيخاني سند آخر: والويل للأعقاب من النار. نعم، اشكال عليه.
قال عفلانك المنذري: واخرجه مسلم والنسائي بن ماجه، واتفق البخاري ومسلم على اخراجه من يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
نعم. قيل هكذا، قول ضعيف، قول ضعيف، صوب انه شده العذاب والهلاك، قيل انه واد في جهنم
بعيد قار خبيث طعم، وهذا جاء لكنه لا يثبت. نعم ها ايش ترمم هذا ايش يقول ها يقول ايش ايش يقول
تقديم الفقر للنسبة لا يجب عليك وأنه لا يجب ترك شيء وقد يغيره من أعطاه من يرسل أن يقوم ذلك الفقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد على ما ليس في وصف.
نعم لا شك لا يجوز الصلاة على النعلين إلا إذا كان على وضوء كما ثبت عن علي رضي الله عنه مسح على النعلين، قال هذا وضوء من لم يحدث، إذا كان على وضوء ولم يحدث تجدد الوضوء ورش على النعلين فلا بأس. نعم.
باب الوضوء في آنية الصف. حدثنا موسى بن
بركة هو الوعيد الموضوع مثل ما سمعت أنت في النعم، يعني يعاقب هذا الموضع، لكن معلوم أن الإنسان يتألم، الجسد الواحد إذا أصاب عظم في شيء تدعى له سائر الجسد السهر والحمى. نعم. فإذا أصاب الإنسان إذا أصاب شيء من جسم الإنسان من يتحملها؟ إذا قيلها رجلك تلهبها النعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء في آنية الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثور يشبه الطست، آنية مثل الطست أو أقل من الطست، والشبه الصفر، سمي شبه لأنه يشبه الذهب في البريق واللمعان، والحديث منقطع لأن هشام بن عروة لم يروي لم يسمع من عائشة، وكذلك فيه رجل مبهم. نعم.
الله. حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم. وهذا متصل بين هشام بن عروة عن أبيه، لكن بقي فيه الرجل مبهم، لكن قيل إنه هو شعبة، لأن هذا الرجل مبهم شعبة، وعلى هذا فلا إشكال الحديث متصل. والشبه والصفر في دليل على أن لا بأس الوضوء من النحاس، من الإناء، إناء النحاس، ومثله الزجاج، الزجاج أو إناء من حجر أو من معدن أو من حديد، إلا الذهب والفضة فإنه لا يجوز للمسلم أن يتوضأ بها، أن يتوضأ منها، رجل كان أو امرأة. أما المرأة فإنها تتحلى بالذهب والفضة، تتحلى في يديها وفي رجليها وفي أصابعها، لكن لا تستعمل إناء الذهب والفضة في الوضوء ولا في الشرب ولا في الأكل منه ولا في الكحل ولا في الكتاب في القلم ولا في النظارة، تستعمل في التحلي. ما عدا ذلك فالرجل والمرأة سواء، لا يجوز للرجل والمرأة أن يشرب إناء الذهب والفضة ولا يتوضأ بهما ولا أن يجعل مكحلة ذهب أو فضة أو نظارات من ذهب وفضة، والرجل لا يلبس ساعة من ذهب، المرأة لا بأس تلبس ساعة من ذهب لأن هذا من باب التحلي. المقصود أنه لا بأس بالوضوء من أي إناء كان، سواء كان من نحاس كما في هذا الحديث، شيء شبه الصفر، سمي شبه لأنه يشبه الذهب في اللون، فلا بأس أن توضأ أو يشرب إلى صفر أو حديد أو معدن أو زجاج أو حجر أو خشب إلا الذهب والفضة.
نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ.
نعم صفر النحاس استدل بهم على أنه لا بأس ماء من الإناء الذي من إناء النحاس. نعم إشكال على
الحديث الأخير عفوا قال أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد.
باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
نعم وهذا الحديث ضعيف يعني يعقوب بن سلمة فيه كلام ولم يسمع من أبيه وكذلك أبوه لم يسمع من أبي هريرة وكذلك الأحاديث التي التسمية في الوضوء كلها ضعيفة ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية عند الوضوء ورأى أن أحاديث التسمية وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون باب الحسن لغيره. ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا كتاب الإرشاد في التفسير وكذلك الحافظ ابن حجر وابن الصلاح قالوا إن الحديث يقوي بعضها بعضا قوى وإن كان كل فرد منها ضعيف لأنه يقوي بعضها بعضا ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن التسمية واجب مع الذكر إذا نسي فلا حرج لكن مع التذكر يجب عليه أن يسمي والجمهور على أن التسمية مستحب لأن الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف يعقوب هذا في كلام ولم يسمع من أبيه ولا كذلك أبوه لم يسمع من أبيه ولا. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
وهذا التأويل ضعيف لو يعقوب هذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث تأويله التسمية بالنية ضعيف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فسر يعقوب بأن الذي لا ينوي الوضوء لا وضوء له والذي لا ينوي الغسل لا غسل له. نعم هذا صحيح لكن ليس هذا معنى الحديث تفسير التسمية بالنية من يعقوب تفسير ضعيف مخالف ظاهر الحديث هي أن في التسمية أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يسمي أما تأويله بالتسمية بالنية لا وضوء لمن لم ينوي الوضوء ولا غسل لمن لم ينوي الغسل إذا غسل ولو التبرد ولم ينوي الوضوء لا غسل وإذا غسل أعضاءه ولو كان مرتبا ولم ينوي الوضوء لا وضوء له. نعم هذا صحيح ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكن تفسير النية تفسير التسمية بالنية في هذا الحديث ليس بظاهر. نعم لا ربيع في الحديث السابق يقول ايش
عفى الله عنك قال هنا وروينا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن
ايش السابق
سند عفى الله عنك. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
ربيعة المأمور في السرد السابق ما في ربيعة
تسليم الربيعة
نعم تسليم الربيعة تكلم على ربيعة
هو ربيعة بن عبد الرحمن الفروخ السيد هو لا أمر يحيان مجل معروف ربيعة الغاية وصفع المجد وابو حسن وابو حاسم والنسائي وقال يعقوب بن شهيدة ثقة ثابتة حديث المدينة قال مصعب بن زوير أدرك بعض الصحابة ولك جميع التابعين وكان صاحب فتح المدينة وكان يفسي إليه وجوه الناس بالمدينة وكان يخصى في المجلس 40 معتنا قال مطهر سمعت مالكا يقول ذهب حلاوة الفرق منذ مات ربيع وقال عبد العزيز بن أبي سلمة يا أهل العراق تقولون ربيع الغي والله ما رأيت أحد نحفظ بسنة مين
وقال عبد العزيز
بن أبي سلمة يا أهل العراق تقولون ربيع الغي والله ما رأيت أحد أحفظ بسنة مين مات سنة 136 بالمدينة أو بالأنبار
الشيخ الإمام مالك نعم لكن التأويل هذا ليس بوجه نعم
باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رثين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم وهذا رواه مسلم رواه الإمام مسلم صحيح وفيه النهي عن غمس اليد في الإناء من القائم من نوم الليل والنهي التنزيه عند الجمهور وقيل التحريم هو الصوم صومنا هو التحريم لأن هذا هو الأصل ولا يصرف على التحريم إلا بصالح. أما الجمهور فإن قام على التنزيه وإذا غمس يده في الإناء وهذا خاص بالقائم من نوم الليل لقوله لا يدري أين باتت يده لأن البثوث إنما تكون في الليل. أما من استيقظ من نوم النهار وكذلك غير النائم فلا ينهى عنه لكن يستحب له أن يغسلها 3 قبل أن يدخلها في الإناء كما جاء في الحديث في حديث حمران وغيرها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه 3 مرات لكن من نوم الليل يجب عليه أن يغسلهم 3 على الصحيح ويحرم أن يغسلها أن يدخلها في الإناء قبل غسلها 3 وإن كان الجمهور يرى أنه للتنزيه وأن الأمر للاستحباب وإذا غمس يده في الإناء فلا ينجس على الصحيح وقيل ينجس فالصواب أنه لا ينجس لا يدل على نجاسته إلا يتغير أحد أوصافه لو كان في يده نجاسة وتغير أحد أوصافه وإلا فلا ينجس لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال 2 أو 3 ولم يذكر أبا رزين.
إيش حدثنا؟
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال 2 أو 3 ولم يذكر أبا رزين.
نعم يعني يغسله 2 أو 3. نعم والصواب يغسله 3. نعم
ما رواه من الحديث
نعم
ما رواه من الحديث من
الحديث هذا
من استجمر في المنزل ومن توضع في المنزل وليس يقضى في المنزل
ما تكلم عليه الشارع
ما لقوله مسلم فقط
هنا قال أخرجه أحمد والبخاري بكتاب الوضوء باب الاستجمار الإتراء، ومسلم في الطهارة وابن ماجه والترمذي والنسائي.
هذا من حال
الدعاس
ها
الدعاس عزة الدعاس وبين الدعاس وعادل السيد.
بس تخريج يعني تخريج فقط ما في شرط،
يمكن يكون في بعض الأوقات الخطابي
روى في الخلف اسم الطهارة ومسلم هنا نعم صلاة ثلاثة صلاة ثلاثة ثم يتوضا، هذا يستحب في كل وضوء ثلاثة لكن تأكد عند استيقاظ النوم الليل. نعم لا غسل مستحب قبل هذا مستحب قبل أن يتوضا صلاة ثلاثة حتى وغير النوم الليل، لكن في النوم الليل في اللحظه اللي اغسلها ثلاثا حتى اغسلها ثلاثا يعني الغسل المطلوب، حتى لو كان يعني لو لم يكن يريد ان يغسله لكن لا لانه قد يحتمل ان يكون فيها اذى، فلو لم يغسلها توضا وفيها بعض الاذى، قد يكون فيها بشره، قد يكون فيها اصابها دم من بعض حشرات، قال بعضهم من أهل الحجاز أنهم يستجمرون والبلاد حارة ربما أصابت يده دبرة، المقصود أنه يغسلها ثلاثا حتى ولو لم يغسل لتنظيفها. نعم عفى الله منك.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
نعم والبيت أينما تكون في الليل. نعم كان في سابقه قال الحديث كذا
قال سنه صحيح او صادق.
باب صفه
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضا فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وهذا فيه بيان كيفية الوضوء، وفيه أن غسلهما ثلاثة وليس فيه أنه قام من نوم الليل، غسلهما قبل الوضوء ثلاثة، يغسلهما ثلاثة سواء كان من الإناء أو من الصنبور أو من غيره، وسواء استيقظ من نوم الليل أو لبس له سنة أن يغسلهما ثلاثة، وهذا أكمل وضوء لأنه غسل كل عضو ثلاثة، غسل تمضمض ثلاثا استنشق ثلاثا، أول غسل يديه ثلاثا هذا استحبابه، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجله اليمنى ثلاثا وغسل رجله اليسرى ثلاثا، هذا أكمل وضوء تثليث في كل عضو ما عدا الرأس. ويجوز أن يغسلهما مرتين وجهه مرتين واليد مرتين واليدين مرتين ورجله مرتين، ويجوز ان يغسلهما مره الوجه مره واليد مره ورجل مره، ويجوز ان يخالف يغسلهما مخالفا يغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مره، كل هذا جاء في السنه. وفيه ان المسلم اذا توضا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، لان هذا من اسباب المغفره وفي اللفظ الآخر يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله. إذا توضأ وأصبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله ولا يحدث نفسهما بشيء من الوساوس كان هذا المسؤول المغفر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمراد الصغائر، الصغائر إذا اجتنب الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى عليه الصغائر والكبائر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان مكفرة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. وفي لفظ ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ ما لم تصب المقتلة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى.
نعم هذه سنة الوضوء، سنة الوضوء بعد كل وضوء. وإذا صلى كان في وقت الضحى وصلى سنة الضحى دخل سنة الوضوء فيها، أو دخل المسجد وصلى سنة الراتبة الظهر أو الفجر دخلت سنة الوضوء فيها. نعم. ها نية ايش؟ اذا صلى صارت سنة الوضوء ولا ما لم، اذا توضا وصلى مع الظهر، وان نواها راتبة او للضحى صار، او استفتاح صلاة الليل صار دخلت سنة الوضوء في صلاة الليل وفي سنة الضحى وفي الراتبة. نعم. كذلك الفريضة إذا جاء وقد قيمت الفريضة تدخل سنة الوضوء في الفريضة. نعم مستحب. نعم حتى ولو وقت النهي صحيح، لأنها سبب. والجمهور يرون أنها لا تفعل ثلاث أسباب في وقت النهي، يقول إن حديث النهي أصح وأكثر، لكن الأرجح أنها تفعل في وقت النهي. نعم.
حدث
نعم. سنة الوضوء ما هذا يعني ما في تعرض للنهي، أقول ما في تعرض للنهي في وقت النهي.
الدليل على سنة الوضوء هل يقال من قوله ومن إقراره ثبت من قوله؟
هنا
ومن إقراره لله
ما في شك. نعم من إقراره لله. قال ما توضأت وضوءا في ليلة ونهار إلا صليت به ركعتين. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة.
هذا ضعيف، كان عبد الرحمن وردان هذا مقبول ضعيف فلا حج في زيادته، مسح الرأس ثلاثة فلا الرأس ما يثلث. ورواية عبد الرحمن هذا ضعيفة مخالفة لرواية الثقات، الحديث السابق ليس فيه مسح رأس الرأس ثلاثا وإنما فيه مرة. وكذلك أيضا أسقط المضمضة والاستنشاق ثابت الحديث عبد الرحمن بن وردان هذا ضعيف، ولا سيما إذا خالف الثقات فلا يعمل برواية في تثبيت مسح الرأس، الرأس لا يثلث مرة واحدة. نعم. نعم.
حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء